واصل يا أحبائي بمعونة الرب دراستنا في رسالة روميا الأصحاح العاشر، ونبدأ قراءتنا هذا المساء من العدد الخامس. روميا 10:5، لأن موسى يكتب في، أي يكتب في موضوع، يكتب في البر الذي بالناموس، أي موسى يكتب في موضوع البر الذي يأتي من خلال الناموس، يكتب في البر الذي بالناموس: إن الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها، وأما البر الذي بالإيمان فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء، أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية، أي ليصعد المسيح من الأموات. لكن ماذا يقول؟ أي يقصد أنه يقول ماذا يقول؟ يقول: الكلمة قريبة منك، في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها. لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. لماذا؟ بيجاوب بيقول: لأن القلب يؤمن به للبر، والفم يعترف به للخلاص. لأن الكتاب يقول: كل من يؤمن به لا يخزى. لأنه لا فرق بين اليهود واليوناني، لا فرق بين اليهود واليوناني، لأن ربا واحدا للجميع، غنيا لجميع الذين يدعون به، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. آمين. هذه الأعداد الجميلة أحبائي تحتاج مني مقدمة صغيرة، أرجو أن لا أطيل فيها. أرى أنها نافعة لنا، ليس فقط كمقدمة لهذا الجزء، لكن نافعة بصفة عامة. بس قبل ما أقول المقدمة دي، علشان نبقى في جو هذه الأعداد، همر عليها مرور سريع للغاية. أضع أمام حضراتكم الخطوط العريضة لهذه العبارات العظيمة، وبعدين أقول الكلمة اللي الرب شغلني أقولها كمقدمة، ثم ننتقل لبعض التفصيلات. الرسول مازال يناقش قضية مؤلمة لقلبه: لماذا لم يخلص شعبه إسرائيل؟ في قلبه حزن عظيم ووجع لا ينقطع، يحبهم، بيصلي من أجلهم، ويرى عندهم من الخارج امتيازات دينية كانت من المفروض أن تشرح لهم طريق الخلاص. عندهم امتيازات دينية تجعل فرصتهم أسهل من غيرهم لقبول المسيح، لكن للأسف هذه الامتيازات لم تنفع. وكان عندهم أيضا غيرة في قلوبهم من الداخل لله، لكن أيضا للأسف هذه الغيرة الداخلية، الحماسة الداخلية لمعرفة الله مع الامتيازات الخارجية الدينية، هذه وتلك لم تكن كافية لكي يخلص إسرائيل. ولهذا يبقى السؤال: لماذا لم يخلص إسرائيل؟ بيحاول الرسول يقدم إجابة في هذا الأصحاح، وهي إجابة مقنعة للغاية. بيقول أن مشكلة إسرائيل أنهم لم يخضعوا لبر الله، لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يثبتوا بر أنفسهم، وإذ أرادوا أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله، لم يحصلوا على البر، لم يحصلوا على البر، لم يحصلوا على الخلاص. كانت مشكلتهم هي أن عندهم، وأرجو أن احنا ناخد بالنا من الكلمة دي، عندهم قدرة بحسب تصورهم أن ينتجوا برا من أنفسهم لله، فأرادوا أن يبرهنوا أنهم قادرين، وأرادوا أن يثبتوا بر أنفسهم من خلال أعمال يعملونها لله، أعمال تقصية وأعمال دينية. ولأنهم كانوا غارقين في محاولة إثبات بر أنفسهم، قاوموا عمليات الإخضاع الإلهية التي يقوم بها الروح القدس، قاوموا عمليات الإخضاع الإلهية، فلم يخضعوا لبر الله. يعني لم يخضعوا لبر الله، لم يخضعوا ليمدوا أيديهم كشحاذين يأخذونها نعمة من الله. يبقى لم يخضعوا ليطلبوا ويقبلوا نعمة بر الله. مش قادر يقبل انه ما يقدرش، ومصر على انه يقدر. فبينما هو غارق في محاولات اثبات بر نفسه، كانت يد النعمة الإلهية تعمل محاولة ان تخضعه لكي يقر بانه عاجز فيمد يده ويطلبها نعمة من الله. للأسف لم يخضعوا لبر الله، وبالتالي لم يخلصوا. وربما يتساءل واحد، أو يخطر السؤال على باله، إنهم كانوا يحاولون أن يتمموا الناموس، لماذا تستذنبهم؟ إنهم كانوا يحاولون أن يعملوا بالناموس. فرد رد مقنع وجميل، وقال هو لو فعلا أخذ الناموس بإخلاص وتعامل مع الناموس بإخلاص، لكان اكتشف مبكرا أن غاية الناموس هي المسيح للبر. هذا الناموس عندما وضع لم يوضع إطلاقا على اعتبار أن الإنسان قادر على إتمام الناموس، بالعكس، هذا الناموس عندما وضع وضع ليساعد الإنسان على اكتشاف عجزه، فيسهل عليه مد يده. كان جالسا على الطريق يستعطي. هم دول اللي بيخلصوا. انتهره المتقدمون لكي يسكت، فكان يزداد صراخا. شحات، مفلس، معوز وعاجز، ويخاف على نفسه أن يستمر في حالة العمى والفقر. ووجد الفرصة أمامه، يسوع ابن داود يعبر من أمامه، فرح بالفرصة واستغل الفرصة وصرخ بأعلى صوت طالبا أنه يشحت. برضو بيشحت زي ما كان بيشحت طول عمره، بس المرة دي بيشحت نعمة، بيشحت رحمة. يا يسوع يا ابن داود ارحمني، أنا عايز رحمة تليق بمقامك أنت. يا ما عبروا علي وصنعوا معي الرحمة، لكن لم تكن رحمتهم كافية إلا ربما لسد رمقي ليوما واحد، لكني أريد رحمتك أنت، ورحمتك أنت تتناسب مع من أنت. ارحمني، أعطني هذه الرحمة. هؤلاء يا أحبائي هم من ينالون الخلاص على المستوى الروحي، مع فارق أنه ليس شعور بالإفلاس المادي، لكن الإفلاس الأدبي والروحي والأخلاقي عجز كامل وفشل كامل وفساد كامل، ومد اليد لكي تشحذ تستعطف الله لكي يكون لا على سبيل أجرة بل على سبيل نعمة. نعمة. هذا الشخص لو كان تعامل مع الناموس بإخلاص لكان أدرك أن غاية الناموس هي المسيح للبر. إن الناموس أعطي من الله رحمة، صدقون رحمة. كيف أعطي رحمة؟ أحب الشعب، أحب الشعب، جميع قدسيه في يدك. ده اللي بيقوله سفر التثنية صح 33. أتى لهم الرب بنار شريعة، بنار تحلل كل شيء وتظهر أصوله، نار تكشف وتنير الأعماق. الناموس من وجهة رحمة، رحمة لأنه يخبر الإنسان بضعفه وعجزه فيجعله يصرخ طالبا الرحمة. دي فايدة الناموس. ولمدة 2500 سنة قبل ما يجي الناموس كان في ناس بتخلص ولا ما كانش فين؟ لا اسمع أعلى شوية، أكيد كان في ناس بتخلص. يعني هو ربنا يسامحني على التعبير ده قعد نايم 2500 سنة سايب الناس تهلك، وبعدين بعد 2500 سنة افتكر فرح ادهم الناموس علشان اللي يعمل بيه يحيى، ده يبقى ظلم ما بعد ظلم. ده أكتر من تلت تاريخ البشرية، يعني كل الملايين دي هلكت. كلا يا أحبائي، قبل الناموس كان الخلاص بالإيمان، وأثناء الناموس كان الخلاص بالإيمان، وبعد الناموس الخلاص بالإيمان. من أيام إبراهيم تبرر إبراهيم بالإيمان، وكيف نجا موسى بالإيمان، موسى واضع الناموس، وكيف خلص داود بالإيمان في عصر الناموس، وكيف خلص يوحنا المعمدان بالإيمان، وكيف نخلص نحن اليوم بالإيمان. الإيمان الذي يقر بعجز الإنسان ويشعر بفساده ويمد يده مستعطفا الرحمة الإلهية لتجود عليه بالخلاص. هذا هو طريق الخلاص وطريق التبرير على مر العصور. أرجع تاني وأقول لو كان هناك إخلاص لكان اكتشف كل من تعامل مع الناموس أن غاية الناموس هي المسيح للبر. غاية الناموس هي المسيح للبر. سؤال: قبل الناموس وأثناء الناموس يعرفون أن غاية الناموس هي المسيح مظللا، وبعد الناموس يعرفون المسيح معلنا. واضح كلامي؟ يعني غاية الناموس هي المسيح. كيف كان أثناء الناموس غاية الناموس هي المسيح؟ إن الناموس يقود الإنسان لإدراك عجزه وضعفه وفشله، وإذ بالرحمة الإلهية تقوده لمعرفة الخلاص من خلال الذبيحة، وإلى من كانت تشير هذه الذبيحة. مثلا ساعد الناموس داود مساعدة عظيمة لما عمل الخطية بتاعته، دخل للرب وانكسر قلبه. شحاد داود في مزمور 51، مظبوط؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ يعني لو حابب تكتب في كتابك حاجة فوق مزمور 51، واحد بيعمل ايه؟ ياريت انا وانت نبقى شحاتين، ياريت ياريت ياريت. ساعده الناموس كيف ساعده؟ في حاجة بسيطة جدا، قال له لو كنت تصر بذبيحة لكنت أقدمها. قولوا لي يا حبايب، داود هيتزنق في ذبيحة؟ يعني لو كان أجرة الزنا اللي عمله ولا القتل مليون ذبيحة، صدقوني لكان يقدمها. يا أخوتي الأحباء، لكن قد إيه ساعده الناموس. ساعده الناموس عندما أعلن له أن خطيته لها أجرة واحدة هي الموت. فدخل ربنا يقول له أنا المفروض أموت، لكن ارحمني يا الله، ارحمني يا الله حسب كثرة رحمتك، حسب رأفتك امحو. شوف لك حل، شوف لك حل وامحيها. انا ما اعرفش امحيها، لو كانت الذبيحة تمحيها كنت قدمتها، لكن الذبيحة ما تكفيش. امحو معصية، شوف لك طريقة. أخوتي الأحباء، كل الذين خلصوا على مر العصور كانوا بيروحوا لله عشمانين في رحمته، بيقولوا له خطايانا تستحق الموت، لكن شوف لك طريقة تمحو بها معصية. أما المتكبرون الذين يظنون أنهم قادرون على محو معصيهم بحسناتهم أو بطقوسهم أو بفرائضهم، دول مش شحاتين وبالتالي مش هيخلصوا. معلش، مقفول عليهم باب الرحمة، مقفول عليهم باب الغفران، مقفول عليهم باب البر والحياة إلى الأبد. الراجل قال له اللهم ارحمني، وأشرت من قبل أكثر من مرة إن كلمة ارحمني في اليوناني make propitiation، اعمل لي كفارة، لأن أنا مش عارف أكفر عن نفسي. أمحو معاصي. الجديد بالنسبة لنا مش بروح للرب وأقول له شوف لك طريقة، لكن بقول له أشكرك لأنك وجدت طريقة. اطلقه عن الهبوط إلى الحفرة، قد وجدته. مين اللي بيقول قد وجدته؟ هو قد وجدت فدية. كان الناموس كافيا أن يقود المخلص لاكتشاف هذه الحقيقة أن المسيح هو الطريق، أو خلونا نقولها رحمة الله هي الطريق، سواء رحمة الله المعلنة أو رحمة الله المظللة. رحمة الله المظللة التي لم تكن مفهومة، حتى أن بطرس يقول الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء كانوا بيتساءلوا، إننا نثق أنه يخلصنا، إننا نثق أن رحمته ستدبر طريقة لنفسه يمحو بها معصينا، لكننا لا نعرف. وأعتقد هذا هو التساؤل الذي ظل في قلب داود ففتش وبحث عنه مع بقية الأنبياء عندما جاءه رجل الله نثان بالقول الرب نقل عنك خطيئة. يعني أين قالها؟ وأين وضعها؟ وعلى من ستوضع هذه الخطيئة؟ هذا هو التساؤل الذي كان في قلب الخص. من هو هذا الذي يبحث عنه قلبي من زمن طويل؟ شخص يحمل خطايانا في جسده على الخشب. عن من يقول النبي هذا؟ عن نفسه أم عن واحد آخر؟ فابتدأ من هذا الكتاب وبشره بيسوع، فقبل يسوع واعترف بيسوع وخلص بيسوع. لكن الرسول يا أحبائي بعدما وضح أن غاية الناموس هي المسيح للبر، ابتدى يناقش قضية هامة أتى بسببها الناموس. فبيقول لنا الكلمات اللي قريناها، بيقول لأن موسى يكتب في مسألة البر الذي بالناموس، موسى يكتب في البر الذي بالناموس إن الإنسان الذي يفعلها سيحيا به. شوفوا أحبائي، كتاب بيفسر لنا كتير قوي حكاية البر الذي بالناموس، وبيفسر لنا كتير قوي حكاية الحياة التي ينالها من سيتمم الناموس. وأنا مش عايز أخذ وقت في المسألة دي، لكن أنا عايز بس أتوقف عند الذي يفعلها. أقصد إيه؟ أقصد خدوا بالكم من الثلاث كلمات دول، بر بالناموس، حياة بالناموس يفعلها فيحيا بها أو سيحيا بها. ما هو البر الذي بالناموس؟ بولس لخص لنا الكلمة وقال بري في فيليب 3، وليس لي بري الذي بالناموس. يبقى البر الذي بالناموس هو تميزه هذه اللياء البغيضة، هذه اللياء الكريهة، إنه بري. بري يعني البر الذي بالناموس، يعني في وصايا، في فرائض، في أحكام بحاول إن أنا أتممها، فكلما تممت منها جزءا ارتفع رصيد بري عند الله. ده المفهوم اللي عند اليهود، خلي الرصيد ارتفع قوي، خليه وصل لأعلى قمة، بس هذا الرصيد الضخم تميزه ياء الملكية، هو بري يعني إنتاجي، يعني طالع مني. وأعتقد أن هذه الياء كافية جدا لعلامة إكس ضخمة مهما ارتفع هذا الرصيد. أخوتي الأحباء، عندما تقترب العين الإلهية من كل إنتاج البر الذاتي، البر البشري، ستجد في كل بر عيب. مظبوط؟ لما يفحص بري هل سيوجد نقي أمام هذا الذي عيناه كلهيب نار؟ إشعياء من زمان أدرك هذه الحقيقة، فقال هذه الكلمات اللي معظمنا حفظها في نبوة إشعياء أصحاح 64، لما يقول صرنا كلنا كنجس، صرنا كلنا كنجس. أنا يظهر لازم أرجع للمقدمة اللي كنت ناوي أقولها. لا مش أرجع، بس أنا نفسي وأنت بتسمع قل لربنا افتح ذهني عشان أفهم يا رب. أمين. طب خليكم معايا عند صرنا كلنا كنجس دي، وأقول حتة من المقدمة اللي ربنا كان شغلني بيها. أنا عايز أشارككم بحاجة يعني شخصية شوي. أنا الله يشهد فرحان وأشعر أنه امتياز أني أخدم إخواتي المؤمنين وأكون عند أرجلهم أغسلها بكلمة الله. ده مش تواضع، دي حقيقة وشرف، سيحاسبني الرب إن كنت أبالغ. لكن ما خبيش أحباء عليكم أنه أحيانا يصيبني الإحباط لأني لا أرى أن سلوكياتنا وحياتنا تتناغم مع قدر ما نسمع ونعرف. اسمحوا لي أقول أحبائي في بعض العناصر اللي لازم ناخد بالنا منها. في الرب حاضر في الوسط، مظبوط، وفي كلمة الله، وفي الآنية اللي بتتكلم بتقول كلام الله للناس، وفي ناس بتسمع وبناخد الكلمة وبتدخل دماغنا. وأنا بتخيل العقل البشري مكتبة فيها قسم للكيمياء وقسم للطب وقسم للعلاقات وقسم للمجتمع وقسم للعيال، في معلومات كتير مش كده بتتخزن، وكمان في رف للوعظ. فكل ما بنسمع وعظ على طول بيدخل على الرف بتاع، أكيد مش رف الكيمياء مش كده، إلا إذا كانت الوعظة عن الكيمياء تبقى مصيبة، لكن ما بتدخلش على رف الكيمياء، ما بتدخلش على رف الاقتصاد، لكن بتدخل على الرف بتاع الوعظ. وفي اللي الرف بتاعه قد كده، وفي لو واحد مواظب على اجتماع الاثنين من 25 سنة ولا 20 سنة يبقى الرف بتاعه كبير. كل الوعظ بيدخل على الرف. بس هو السؤال، الله لما بيرسل كلامه بيرسله لعقولنا فقط، أم يقصد أن تكون عقولنا مجرد قنطرة يعدي منها الكلام من قناة صغيرة يريد أقدر أكتشفها وأعرفها، بتسرب الكلام من العقل إلى الروح. الكلام الذي أكلمكم به، كلام يا أحبائي ليس كلام الله للعقل، لكن من خلال العقل ينبغي أن يذهب إلى أرواحنا. السؤال قد إيه من اللي بنسمعه بيصل إلى أرواحنا؟ أمر ثاني، بشعر إنه الكلام لوحده ما يكفيش. رب يسوع موجود في الوسط مش بس عشان يتكلم، لكن علشان ينير. اسمعوا يا أخوتي ماذا يقول عنه الكتاب في يوحنا 1، ودي اللي أرجو أنه أخرج منها وأرجع لموضوعي في رومية 10. كان النور الحقيقي، أسف معها منكم من فضلكم، الذي ينير كل إنسان. إن خدمة الرب يسوع ليس أن يسمعنا كلام، لكن أن ينير، ينورني، enlighten me، يولع النور، يولع النور. أنا كتير بقعد أتكلم مع ناس وبقول وبقول وبقول، بس في الآخر بطلع محبط لأني بحس إن النور مطفي، دينا ظلمة، ما عنديش وسيلة أقدر أخترق بيها القنطرة اللي بين العقل والروح علشان أوصل النور وتحدث الاستنارة اللي بيقول عنها بنورك نرى نورا. أخوتي الأحباء، إن السمع عديم القيمة إن كان لا يصل بنا إلى النور الاستنارة، وهي دي اللي بتكون دايما بداية البركة. مع الخاطئ هي بداية الخلاص إنه يتنور، مع المؤمن هي بداية البركة علشان يتقدم. ليه في مؤمنين واقف نموهم؟ لأنه ما فيش نور جديد، ما فيش إعلان جديد، بينما في معلومة جديدة، في وعظة جديدة دخلت على الرف. لا مش معقول الشريط اللي سمعته، يا مش معقول الوعظة اللي سمعتها، ويا مش معقول الكتاب اللي قريته. ماشي جميل، بس كله يتخزن في الرف. لكن قد إيه تسرسب منه وصل لروحي لينير، لينير. لم يكن الرسول يصلي لأجل إخوته لكي يعرفوا، لكن مستنيرة عيون استنارة قبل المعرفة، نور. لما أقول صرنا كلنا كنجسا، هناك من يعرفها كآية وهناك من استنار من جهتها، هيبقى فاهم بتكلم عن إيه، هيبقى حاسس أنا بقول إيه، أو حاسس إشعياء بيقول إيه. بيبان على الشكل. كان الرب يسوع في العالم لكي ينير كل إنسان، لكن السؤال هل استنار كل إنسان؟ لا. طب ليه؟ ليه؟ أختم المقدمة وأجيب عينة استنارت. قال له تعالى تعالى، هحط طين على عينيك. حاسب تعميني تحط طين على عينيا؟ لو حطيت طين على عينيا هتعمل فيا ايه؟ قال له كده، هحط حط حط قوي. ما انا ايه؟ ما انا اعمى، ما انا اعمى، ما انا مظلمه معايا. حط، هتحط طين على الاعمى هتعمل له ايه؟ ما هو ايه؟ ما هو اعمى. اخوتي الاحباء، هؤلاء هم الذين اتى مضى واغتسل واتى بصيرا. تعرف اقصد ايه؟ اقصد هل لو الرب يسوع الان موجود، وهو موجود بحق في هذا المكان، حب يقنعك ان مكسوف اقولها، حب يقنعني ان انا اعمى، هقبل؟ هقبل؟ مش كتير بيقبلوا، مش كتير بيقبلوا. عندنا الإسكندرانية لما يحبوا يمدحوا واحد يقولوا ده راجل مفتح، بيقولوها هنا في مصر مفتح. يعني ايه مفتح؟ يعني واعي وفاهم وعارف وشاطر، ويقصده في أمور الدنيا. المأساة أنه في أمور الدين والكنائس والوعظ والخدمة، الواقع أن النهاردة في ناس كثيرة مفتحة، وعلشان كده لم يزالوا عميان. الأقصد أحبائي باختصار، هل عندنا هذا الاتضاع الذي يجعلنا دائما نشعر أننا لا شيء، لم نعرف شيء، لا نستحق شيء، لا نقدر على شيء، أننا فقراء مفلسين، إحنا أضعف من الضعف وأغلب من الغلب، صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة، كل أعمال برنا قد ذبلنا كورقة وأثامنا كريح تحملنا، كثوب عدة كل أعمال برنا. أرجع تاني وأقول إن مشكلة بر الناموس أنه مشكلته تكمن في حرف واحد، هو بري. بر الناموس هو بري. إشعياء اعتبره 700 قبل الميلاد، اعتبره أنه ثوب عدة. بولس سنة 60 بعد الميلاد اعتبره نفاية، ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته خسارة، بل إني أحسب كل الأشياء نفاية. ومن ضمن النفاية دي من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم، لكن بعدها يقول وليس لي بر الذي بالناموس لكن البر الذي من الله. ده الفارق الشاسع بين بر أصنعه وبر أشحذه، بر أخذه نعمة وهبة من الله. المشكلة الثانية في الموضوع الحياة المرتبطة بالناموس ليست الحياة الأبدية، لكن ارجعوا اقروا لوين 18 اللي ذكرت فيه هذه الآية، وفي كل أصفار الشريعة الخمسة كانت الحياة التي يعد بها الرب من يطيع الناموس هي الحياة في الأرض التي أعطاك الرب إله. رب ادالك أرض تفيض لبنا وعسلا، هتطيع الناموس هيكرمك وهيخليك تحيا وتطول أيامك عليه، هتكسر الناموس هيطلعك الرب من هذه الأرض. للأسف الشديد بيتم الخلط بين بر الناموس والبر الذي من الله، بين الحياة في أرض كنعان والحياة الأبدية. الناموس لم يعد بأن يعطي الإنسان بر الله، يعني ما قالوش لما تتمم الناموس ربنا هيديلك بر، وما قالوش لما تتمم الناموس ربنا هيديلك الحياة الأبدية، لكن بيقوله إذا تممت الناموس لك بر. أنت عملت بر، مش بنناقش البر بتاعك شكله ايه ووضعه ايه، بس هيبقى ليك بر انت اللي انتجته انت اللي صنعته. وما بيقولوش انها دي لك الحياة الابدية لكن حياة في الارض التي اعطاك الرب الهك. وده يفسر لنا حاجات كتير، يفسر لنا اذا ارتد البار عن بره، يعني كان ماشي بيتمم وصايا الناموس وبعدين بطل. في نبوة حزقيال مين البار اللي بيرتد؟ مش البار اللي واخد بر الله، لكن البار اللي هو كان يصنع بر الناموس. ولما يقول يهلك ويموت في شره اللي صنعه كل بره لا يذكر، أو حتى الكتاب يقول وكل بره لا يذكر، يعني البر اللي خسره ده بره ولا بر الله؟ بره هو، كل بره الذي صنع لا يذكر. لكننا في تعليم العهد الجديد لا نتكلم عن بر أنتجناه نحن، ولا نتكلم عن الحياة الأبدية. لو حياة أبدية تفقد ما كان جدير أن تسمى حياة أبدية. مش الله اللي يدي حياته بعدين يأخذها، لكن دي حياة كانت مرتبطة بالوجود في أرض كنعان. لكن المشكلة الثالثة في الناموس هي أن الإنسان الذي يفعلها يحيا بها، سيحيا بها، يعني الشعور بالقدرة على أنه يستطيع أن يفعل، أنا قادر على أن أفعل. هذه هي المشكلة أحبائي، الشعور بالقدرة، أنا أقدر أعمل. ودي اللي محتاجة استنارة، دي اللي بطلب من الرب أن يكون نور كل واحد فينا. لكن دعوني أجيب بعض الرموز من العهد القديم وأحط تعريف صغير لمسألة القدرة دي. الشعور بالقدرة، أنا قادر أرضي الله، أنا قادر أتبرر أمام الله. أقول يا أحبائي ده أمر أسوأ من الخطية نفسها، أسوأ من الخطية نفسها. أوضح كلامي وأقول ما هي الخطية. كانت الخطية التي دخلت لآدم وأفسدته هي الشعور بالقدرة، أنه قادر أن يصرف أموره بنفسه، قادر أن يستقل ويظل في علاقة مع الله. لكن زي ما بقول دايما التعبير، أشوف لنفسي يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. أنا ليه أفضل تابع؟ ليه أفضل خاضع؟ ليه أفضل مش قادر وماشي وراه؟ أنا هاكل من الشجرة وهعرف الخير وهعمله وهعرف الشر وأبعد عنه. أنا قادر. وكلمة أنا قادر وأنا أقدر أستقل وأنا أقدر أرضي الله حتى لو استقلت عنه، كانت هذه هي الخطية. اليوم الخطية مضاعفة، لأن احنا بنتكلم عن آدم في حالة البراءة ظن أنه يقدر فأخطأ. النهاردة احنا بنتكلم عن واحد ساقط وفاسد ويظن أنه يقدر. يعني أقدر أقول إذا كان الإنسان في حالة البراءة عندما ظن في نفسه القدرة استقل وسقط، فكيف يكون الإنسان قادر على إرضاء الله بعد أن سقط؟ إن الضعف صار عميقا للغاية، وأضيف للضعف الفساد الكامل. نحن اليوم نتعامل مع كائن عاجز عجزا كليا، فاسد فسادا كليا. دل الناموس جه علشان يثبته. جاء الناموس ليقول أنت لا تستطيع أن تفعل البر. تعالوا نشوف العبارة اللي اقتبسها بولس هنا جايبها منين. في عدد 5، لأن موسى يكتب في البر الذي بالناموس إن الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها. العبارة دي جات في لوين 18:5، أكمل بعديها بس. بيقول لأن موسى يكتب في البر الذي بالناموس إن الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها، وأما البر الذي بالإيمان فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من الأموات، ولكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك. هنا الرسول بيقتبس من كلام موسى أو كلام الرب عن طريق موسى في سفر التثنية. أرجو أن احنا نقرأ العبارات دي في أصحاح 30، نفس التعبيرات تقريبا، بس هنشوف الفارق بين الكلمة هنا والكلمة التي يتكلم عنها بولس، كلمة الناموس وكلمة الإيمان التي نكرز بها. بيقول في تثنية 30 عدد 11: إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم، نسمع يا أحبائي، ليست عسرة عليك. ليست عسرة، يعني الوصية اللي ربنا اداها في الناموس ليست عسرة. إلا أصد يقوله من وراء إنها ليست عسرة، ومش بس ليست عسرة ولا بعيدة، يعني المسألة سهلة. طب ولما لقي واحد عاجز عن السهل، عاجز عن السهل، ده يبقى شكله ايه؟ عاجز قوي، مكسح، يعني مكسح. بيقول ليست عسرة ولا بعيدة، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، ولا هي في عبر البحر حتى تقول من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها. بس لاحظ في المرتين المشكلة مش فينا، المشكلة انها بعيدة، لكن هي لو جات احنا ناويين نعمل ايه؟ نعمل بها. هي مش المشكلة فينا، هي عالية، بس لو حد جابها لنا احنا نقدر نعمل بها. فقفل عليهم الباب ده وقال لهم هي لا عالية ولا بعيدة، دي الكلمة قريبة منك، يلا وريني شفرتك. الكلمة قريبة، بل الكلمة قريبة منك، بس قريبة منك جدا، في فمك وفي قلبك لتعمل، يلا وريني شفرتك. واعتقد ان لما يقولوا في فمك يقصد الناموس المكتوب على حجر، وفي قلبك الناموس المكتوب على قلوب البشر. وده اللي اشرت اليه المره اللي فاتت، انه الناموس المكتوب قبل ان ياتي مكتوب كان الله سبق وكتبه في قلوب البشر. العباره المشهوره اللي بنرددها كثيرا في رومية 2، لان الامم الذين ليس لهم الناموس المكتوب على حجر ما تفعلوا بالطبيعه ما هو في الناموس، فهؤلاء اذ ليس لهم ناموس هم ناموس لانفسهم. اسمعوا احبائي مثال صغير. رأى أبي مالك من القوة إسحاق يداعب رفقة، فاستدعاه بسرعة كملك البلاد وقال له كلام خطير، قال له إنما هي امرأتك، قال له صح امرأتي، قال له لماذا قلت إنها أختي؟ لولا قليل لضجع أحد من الأرض مع امرأتك وجلبت علينا شرا عظيما ذنبا عظيما. عرف منين الرجل ده إنه الزنا ذنب عظيم؟ هل كانت شريعة موسى اتكتبت؟ اسمع ايضا ابي مالك يستدعي ابراهيم ويقول له اعمالا لا تعمل عملت بي، ماذا رأيت حتى تفعل بهذا؟ تعرف يرد عليه ويقول له ايه؟ انا قلت انه ليس خوف الله في هذه الارض. طب كان يعرف منين خوف الله؟ ويعرف منين النواميس ان الجواز معناه ان امرأة صارت لرجل لا يحل لها ان ترتبط برجل اخر؟ لم تكن شريعة الله لا تزني قد اتت، لكن قبل أن تأتي مكتوبة على حجر كان الله صدق وكتبها في قلوب البشر. الكلمة قريبة منك في فمك، أنت عمال تردد الوصايا العشرة وبتقولها، لكن قبل ما تقولها ببقك أنا كنت سابق وكتبها في قلبك، هي في قلبك وفي بقك، يلا وريني شفرتك وأعمل بيها. وكانت النتيجة أشرف الله من السماء على بني البشر، ليس من يعمل صلاحا ولا واحد. أحبائي إن النتيجة معلنة، لم ينجح أحد، كلنا سقطنا. هل تحط نفسك معانا الليلة دي وتقول أنا من الساقطين، ولا لسه عايز تدي نفسك فرصة؟ تعال الليلة وقول له يا رب أنا سقط، أنا عاجز، أنا مش قادر يا رب، على وصية واحدة من وصاياك أنا مفلس، لكن انظر إلي وارحمني، ارحمني، كفر، امحو معاصية، أنا خاطئ يا رب. إن مشكلة أحباء الذين لم يخلصوا حتى الآن هي أنهم لم يدركوا إلى اليوم أنهم عاجزين، أنهم مفلسين. لكن أكمل، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها. انظر، قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر، بما أني أوصيتك اليوم أن تحب الرب إلهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه لكي تحيا وتنمو ويباركك الرب إلهك. فين؟ فين يا أحبائي؟ في الأرض. إن طاعة هذه الوصايا لو فرض هتباركهم فين؟ في الأرض. وعلشان كده، لأنه ولا واحد عمل، ربنا نزعهم من الأرض، نزعهم من الأرض لأنهم كسروا هذا الناموس. إذا لم يكن هذا الناموس قادر على أن يعطي حياة، لو أعطي ناموس قادر أن يحيي لكان البر بالناموس، ولكان المسيح مات بلا سبب. لكن الرسول لما اقتبس الكلمات دي اقتبسها لأنه كان بيحب يستعمل الألفاظ الكتابية، مع في نفس الوقت قاصد أنه في علاقة بين الاثنين.
فهناك علاقة بين الكلمة المكتوبة التي أتت من السماء وصارت قريبة من بني إسرائيل، بس احنا ما قلت لناش كلمة مكتوبة، وبل أعجب قلت لنا الكلمة، قلنا الكلمة المتجسد. أخوتي الأحباء، كم أشكر الله، كم أشكر الله لأجل نعمته في المسيح يسوع. أقدر أتخيلها أحبائي، كلمة أتت إلي على حجر، على حجر جامد، أراها بإصبع الله فأخاف وأرتعب. آه إنها على حجر لا يمكن التفاهم معه، لا ينسني، إذا كسرتها ستكسرني، وإذا أطعتها وأين ومن أين أستطيع أن أطيعها. كلمة مكتوبة على حجر بتخوفني، بترعبني، بتقولي لازم تطيع، لازم تسمع. حتى يوم ما جاءت في بروق ورعود ونار وزلزلة، حتى أن وصيت العهد قال أنا مرتعب ومرتعد، والذين سمعوا استعفوا من أن تزاد لهم كلمة. دي الكلمة اللي جاءت من الله، لكن الكلمة في المرة الثانية لم تأتي على حجر، لكن الكلمة صار جسدا. جاي لي شخص مش بيقول لي أعمل، لكن بيقول لي بحبك، هات إيدك علشان أطلعك. جاي لي مش حجر، لكن جاي لي شخص بيقول لي أنا جاي علشان أعمل، وأنا هعمل كل شيء، وكل اللي مطلوب منك إنك تعمل زي الشحات بارتماوس، اصرخ وقول ارحمني. انت محتاجني، انت محتاج، انت محتاجة. اتمنى الليلة يكون في ناس ربنا اقنعهم بعجزهم، مش قادرين. اخوتي الاحباء، اقدر اقول لكم معلومات، لكن ما اقدرش اخلق فيكم احساس. اقدر اوصل معلومة، لكن ما اعرفش اشعرك بالضعف. دي ما اقدرش اعملها غير روح الله يحسسك انك مش هتقدري، انك فاشلة، وفي نفس الوقت يخلق فيك الايمان انك تتشعبطي فيه. انا محتاج لك يا رب، انا معرفش ابرر نفسي، انا فقدت الثقة تماما في نفسي، انا رافض نفسي، انا بحتقر نفسي، انا قرفان من نفسي، معلش تعبيرات بلدي شوي يحتملوها، انا ما عدتش طايق نفسي. ايه يا رب الشر ده كله اللي جوايا؟ ايه يا رب الغابة ده كله اللي جوايا؟ انا مش فاهم يا رب انت قابلني وحملني ازاي؟ ارحمني، ارحمني، انا عاجز، انا فاشل. هذه هي اللغة التي وصل اليها وتكلم بها كل من نال الخلاص. بولس بيستعمل نفس التعبيرات، ليس مجرد يعني ليستمتع باستعمال تعبيرات الكتاب، لكن عايز يقول في علاقة بين الكلمة الأولى والكلمة الثانية. الاثنين كلمة الله، لكن واحدة جاية على حجر، الثانية جاية في إنسان. الكلمة صار جسدا. بس شوف بقى بيتكلم عنها بطريقة تانية، بيقول كلمات إضافة جديدة تليق بالكلمة المتجسد. بيقول أنه لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء، أي ليحضر المسيح. أن نزول المسيح أمر ليس بالسهل، لكن يحتاج الأمر الخطوات التي قال عنها الكتاب في فيليب 2، أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا إلى آخر هذه العبارات. ولا تقول في قلبك من يهبط إلى الهاوية، أي ليصعد المسيح من الأموات. وهنا يقودنا للحقيقتين اللي بيقوم عليهم إيماننا المسيح، التجسد والصليب. المسيح تجسد، والمسيح الذي تجسد مات وعمل كمان وقام، جاء من السماء ونزل إلى أقسام الأرض السفلى، لكنه في اليوم الثالث قام، وبهذا صنع الخلاص وذاعت بشائر الخلاص. أن المسيح قد جاء، أن المسيح قد مات، أن المسيح قد قام، وهذه الكلمة اليوم القريبة منك في فمك وفي قلبك، ليست كلمة الناموس التي تقول اعمل، لكن كلمة الإيمان التي تقول أن المسيح قد عمل، أن المسيح قد جاء، أن المسيح قد مات، أن المسيح قد قام. وكأنه يقول مع المرنم: أيها الساعي لتدرك البر استرح، فيسوع قد تمم الأمر. إن كلمة الإيمان التي نكرز بها لا تقول لك أعمل، لكن تقول أن يسوع قد عمل، لأن الله رأى عجزك عن العمل، هو قام بكل العمل. وكل اللي مطلوب منك أن تصل إلى هذه الحالة، حالة المسكين، حالة الشاعر بعجزه وضعفه اللي بيقول له: يا رب أعطهاني على سبيل رحمة. كلمة الإيمان التي نكرز بها، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. أنا هختم أحبائي بكلمة عن هذا الإيمان. يا الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، كلمة الإيمان التي نكرز بها، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص، دي مسألة سهلة. وبناء على هذا تقريبا يعني 99% من المسيحيين خلصني، لأنه يعني قليلين المسيحيين، وإن كان يعني دلوقتي مش قوي، يعني في عيد القيامة الأخير عملوا بحث، البي بي سي عملته في إنجلترا، طلعوا 30% من سكان إنجلترا المسيحيين ما يعرفوش يعني إيستر، ما يعرفوش يعني قيامة، ما يعرفوش. فلكن على الأقل، على الأقل كل من يدعي أنه مسيحي يعرف أن المسيح جاء وأن المسيح مات وأن المسيح قام ومصدق الكلام ده، يقول لك مصدق. إذا خلص؟ لا ما خلصش، لا ما خلصش. وده خلينا نقول كلمة عن هذا الإيمان. إذا فهمنا كلمة الإيمان في جو هذا الأصحاح انتهت المشكلة، حلت المشكلة. الواقع يا أحبائي هنا أن الإيمان، اسمحوا لي أقول، نهاية وليس بداية. الإيمان هو نهاية الإنسان من نفسه وبداية وضع ثقته في الله. الإيمان هو الوسيلة التي يلجأ إليها العاجز المفلس بعد أن نفض يده تماما من نفسه. الإيمان مش بداية إن الواحد يسمع معلومة يصدقها، لا أبدا، لكن الإيمان نهاية طريق شخص حاول وحاول وحاول وفي النهاية فشل كل الفشل من نفسه. فأول ما سمع الخبر ما تعملش، ده في واحد عمل، راح عمل ايه فيه ده؟ شعبط فيه، اهو ده اللي بنسميه الإيمان. لكن اللي ما حاولش، اللي ما نفضش ايده من نفسه، اللي بيظن نفسه انه قادر، عشان كده في ناس كتير بيقولك احنا مؤمنين، لكن لما تدخل جواهم هو فاهم الإيمان انه، سامحوني في المثل البلدي، القفة ام ودنين يشلوها اتنين، عارفين المثل؟ وسع يا عبد وانا اسعى معاك، ويعني انت بس تمد ايدك وربنا هيكمل. فالإيمان هو انه يعني انت تشد حيلك في امر خلاص، نفسك خليك ماشي وربنا هيعمل ايه. يا اخي هو عمل اللي عليه وانت تعمل اللي عليك في مسألة خلاص نفسك، هو شوية وانت شوية. أحبائي من عنده هذا المفهوم، أرجو بحب أقول له، أرجو أن يفهم أنه سيهلك هلاكا أبديا في الجحيم، سيهلك هلاكا أبديا في الجحيم. إن كلمة الله تعلن أنك خاطي وعاجز ومفلس وما تقدرش تعمل حاجة، وأن المسيح جاء لأننا جميعا عجزنا عن تبرير أنفسنا. الإيمان هو نهاية الإنسان من نفسه، خلص من روحه، فلس من نفسه، عرف انه ما يقدرش. ثم جاءت كلمة الخبر، الإيمان بالخبر والخبر بكلمة، مين الخبر؟ بقول يا خاطي يا عاجز يا مفلس في واحد حبك ومات علشانك، والله بناء على ذبيحتي سيبررك مجانا.
رحت عملت ايه اول ما سمعت الخبر ده؟
شعلقت في بإيدي وسناني، آمنت بقلبي أنه عندما قام من الأموات محى الله خطاياي بسبب ذبيحته، أسلم من أجل خطايانا، أقيم لأجلي تبريرا. وصدقت.
بس بعد ما صدقت قلت له ربي وإلهي، وطلعت من فمي لها طعم جديد، اعترفت بفمي بالرب يسوع. قلت له أنت ربي، أنت مخلصي، أنت إلهي، أنت سيدي، أنا من غيرك كنت ضايع واقع، وأنت شلتني. وطلب إليه أن يكون معه.
جاءت الجموع فوجدوا جالسا عند رجلي
يسوع، جالس عند قدمي يسوع، بيقول له أنت ربي. هذا هو معنى الإيمان. في النهاية أحبائي أقول ارجعوا لكل العهد القديم في رموزه، تجدوا هذا الأمر واضح كل الوضوح. أنا هترك لكم بعض الأشياء تفكروا فيها. تذكروا شريعة الأبرص، مش أمر غريب، مش أمر عجيب، إن يقول طول ما في وضح من لحم حي هو نجس. إمتى يحكم الكاهن بطهارة هذا الشخص؟ عندما يمتلئ بالبرص. لكن أنا حابب بس أقرأ لكم تعبير يوري أنه الكلام ده لا يمكن يفهم إلا بالمعنى الروحي بتاعه. في أصحاح 13 من سفر اللاويين، يقول كده أحبائي كلام غريب شوية. عدد 13 يقول ورأى الكاهن، لوين 13-13، ورأى الكاهن وإذا البرص قد غطى كل جسمه، وإذا البرص غطى كل جسمه يحكمه بطهارة المضروب. يا بخته المضروب، المضروب ده يا بخته فعلا، يا بخته انه مضروب كله يحكم بإيه؟ ها؟ بطهارته، لأنه البرص قد غطاه كله. طيب بص كده في أصحاح 14 من فضلك، بص حبيبي من فضلك اقرأ العبارات العجيبة دي في عدد 3. ويخرج الكاهن إلى خارج المحلة، فإن رأى الكاهن وإذا ضربة البرص قد برئت من الأبرص، يأمر الكاهن أن يؤخذ للمتطهر ويعمل له شريعة التطهير. أنا اللي سابي قلبي هنا أن بيقول أن ضربة البرص قد برئت. تعرفوا إمتى برئت؟ إمتى برئت؟ لما غطيته كله. يعني تعرف إمتى تبرئ من البرص؟ عندما تفقد كل قدرة فيك على خلاص نفسك.
طول ما فيا حتة نفس أعشم من خلاله أو يديني إحساس بالقدرة في نفسي، أنا لسه نجس، لسه ما خفتش.
عجب يا رب، ده ضد قوانين الطب. هل مزيد من انتشار المرض يعني البرء؟ ده اللي حاصل هنا.
هذا أحبائي لأنه زي ما أشرت في البداية أن الخطية هي الشعور بالقدرة، الخطية هي الشعور بالقدرة، الخطية هي الشعور بالقدرة في هذا المخلوق البريء. عندما سقط شعر بالقدرة أنه قادر يعيش من غير الله ويستقل عنه، فكم تكون الشعور، كم يكون الشعور بالقدرة في مخلوق ساقط. هي دي ضربة البرص. وعلشان كده لما بتغطي كل الجسم ويبص يلاقي روحه كله نجس، في اليوم ده قد برئ الأبرص. الإيمان هو نهاية الإنسان من نفسه، يوم ما تخلص من نفسه.
طيب خد مثل تاني بسرعة.
قال له أنا هجعل نسلك كنجوم السماء. شكر يا رب وآمن فحسب له برد. بس عارفين إيه اللي حصل بعديها؟
ربنا تأخر 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 كتير. يما قال له هجعل نسلك كنجوم السماء، كان عمره 75 سنة. بعدها بعشر سنين سارة قالت له أنا دلوقتي أنت 75، كان أياميها 75 يعني بقي 85 وسارة بقيت 75. قالت له أنا خلاص مفيش أمل، لكن أنت يا إبراهيم لسه فيك أمل. عرفت منين أنا اللي هي بتقول له لسه فيك أمل؟ لأن قالت له أدخل على هاجر، أنت تقدر، أنا ما أقدرش لكن أنت تقدر. بس ربنا كان مش هيقدر يعمل إلا لما هما الاثنين ما يقدروش. ربنا كان ناوي يبارك، كان هيجيب الثمر، كان هيجي الخلاص، بس المهم يكون في إعلان بالإفلاس. لكن كان لسه في 50% إفلاس، ربنا ما يقدرش يشتغل. أنت تقدر يا إبراهيم؟ ألا فعلا أقدر؟ طب يلا. وجاب ثمر، بس ثمر مر. وجي في يوم من الأيام قال له عمل إيه؟ فعش. وليس لي بري، ارمي اللي أنت تعرف تجيبه، لازم بإيدك تطرحه برا. وعند سن 99 سنة، اشمعنى يعني 99؟ صدقني لو كان إبراهيم فضل في قدرة لغاية 199 كان ربنا استنى عليه لغاية 199. هي المسألة مش مسألة عمر، مسألة عكس، لما توصل انك تجيب آخر. قالوا ربنا وقالوا إبراهيم سر أمامي وكن. بس لاحظ اللي قبليها، أنا سبت أهم جزء، أنا الله القدير. أنت ما تقدرش لكن أنا أقدر. هل تضع ثقتك في اللي يقدر يخلصك؟ هل تعلن إفلاسك اليوم وتقول يا رب أنا ما أقدرش؟ سر أمامي وكن كاملا. متى يكون الإنسان كاملا؟ عندما يعلن عجزه وإفلاسه. ساعتها تبقى كامل. يعني إيه كن كاملا؟ يعني قول بطل تقول أنا أقدر، قول أنا مفلس. قال له أنا مفلس، بس ربنا حب يشوفه يعني يعمل له امتحان. قال له على فكرة أنا هدي لك عيل وهديه لك من سارة، هدي لك عيل وهديه لك. فاكرين عمل إيه؟ فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال هل يولد لابن 100؟ كان عمره 99 قاعد يحسبها، يقول يعني معقول هل يولد لابن 100 سنة؟ وصار 90 سنة. وراح بصص لربنا وقال له ليت اسماعيل يعيش أمامك. خلاص راحت، ما أقدرش، لا هي تنفع ولا أنا أنفع. قال له بس يبقى جه نفعك، ما دام لا أنت تنفع ولا هي تنفع، قم وأنا جاي لك. ومفيش كم يوم وطب عليه وقال له نحو زمان الحياة يكون لسارة قد صنع الله لي ضحكا. من يقول لإبراهيم أن سارة ترضع له بني؟ معجزة مش كده؟ وهذا الخلاص يا حباب، يلا اللي عايز الخلاص الليلة موجود. يصنع لك الرب ضحكا، يصنع لك الرب ضحكا. يلا تعال تعالوا نقف مع بعض. مش جاهز يا نجيب؟ الرب عايز يضحكنا، عايز يفرحنا، عايز يدينا خلاص مجاني. بس قل له انا فاشل وعاجز، قل له لا اقدر ولا غيري يقدر، انا مفلس. حبايب انا نفسي انزل اتوسل لكل واحد واقول له ارجوك اعرف عجزك وفقرك. اول عظم المسيح طوبى للمساكين يعني للشحاتين. وفي مجمع الناصر روح الرب علي لانه مسحني لابشر. تيجي الليلة تعلن إفلاسك، تيجي الليلة تعلني عجزك، قول يا رب مش قادرة. أختي العزيزة قولي للرب يا رب خطاياي كتيرة، من يكفر عنها؟ أمحو معاصي يا رب، أنا عايزاها رحمة منك. مين الليلة يطلبها من الرب؟ يقول يا رب خلاصك رحمة، خلاصك نعمة، أنا بشحتها منك شحاتة، ادهاني أعمل معروف يا رب.